الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب من علينا بتمام العافية وألهمنا الشكر على العافية، واجعل توجهنا إليك بما تحبه وترضاه، ومتعنا بالقلب السليم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، أعدنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك. مع تمام العفو والعافية، وارزقنا الفهم عنك، ونور قلوبنا بنور منهج حبيبك صلى الله عليه وسلم، واشرح صدورنا بنور الحب الخالص الذي جعلته أصلا في فطرة عبادك وعبيدك، واجعلنا من ضنائن خلقك، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، يا من قلت وقولك الحق، قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، تبين لنا فيما مضى أن سر ذلك الحب كامن في قلب كل أحد، وأنه ما على العبد إلا أن يستنبع الخير من خلاله عبر وفائه بهذه النعمة، وإجلاله للمنعم من خلال شهود لو بلغ أنواره على التمام لغدا سيد العارفين. والقضية مطوية في سر غيب تظهر لمعه أيها الإخوة في هذا العالم، عالم المثال، عالمنا الذي نعيشه. فمن صدق مع الله فيما أولاه وأعطاه ودله كان ذلك المقرب، ومن أعرض بقي حاملا النعمة في طياته ومسؤولا عنها يوم الله. وما من أحد إلا وله مشاعر، وما من أحد إلا وأصل الإنسانية داخله، وما من أحد إلا وهو مخلوق بحاجة إلى خالقه. فإذا وقع في بلاء أو نزلت فيه نازلة لجأ إلى مولاه بداية بمظهر الجلال: يا رب ارفع عني البلاء، وبمظهر الحقيقة جمالا: أرجوك. إذا بداخله يتحرك وبمشاعره تهتاج وأمر وحدانيته مع خالقه يظهر ولا يعود يرى سواه جل في علاه. وهذه هي الحقيقة عند كل عبد بين يدي معبوده. وظلمانية الأهواء هواء لا حقيقة لها في واقع الأمر، لأن الإنسان في نهاية المطاف يدرك تماما أنه ليس له سواه، لسيما عند خروج الروح، عند الاحتضار، عند الحضور، عند شهود هذا الجلال. أين يكمن المنجى أيها الإخوة؟ في نظام الحب. أما الدنيا فلما جعلها الله عز وجل خادمة للصالحين من عباده لزم على العقلاء أن لا يشغلوا قلوبهم بها. نعم أن يمشوا في مناكبها لأمر الله، لكن السعي لأمور الآخرة كما هو معلوم، فامشوا في مناكبها وفي الآخرة فاسعوا إلى ذكر الله. أيها الأخ الكريم، أيها المحب، قلت فيما مضى بأن أحدا لا يملك أن ينكر الحب في حق أحد. فإذا وجدنا منه بعدا أو حتى تيها وضلالا قلنا له: أنت مقصر بنعمة الله، فأنت صاحب فطرة ومحركها من جملة ما ذكرنا في البلاء والرخاء. والبلاء أشد قربا يكون فيه العبد، لأنه يتمخض عن واقع الوحدانية وهو يعلم أنه لا يرفع البلاء إلا رب السماء. وليس قصدي من هذه المقدمة أن ألج هذا الجانب الجلالي، ولكن أردت أن أخلط طيبات بطيبات، أمزجها مع بعضها البعض أو أمزجها مع بعضها البعض، لنخرج بثمرة يانعة صاحبها رائدها صحابي جليل. قصته معلومة ولدى كثير من الناس محفوظة، ولكن قراءة ما تحت الحروف واستقراء الشواهد أمر لازم عند كل ذي ذوق. وأرجو الله أن أكون من هؤلاء، أحاول قدر الإمكان أن أقرأ ما تحت الحروف، وأرجو الله أن يستر جهلي بتجليات علمه، وفاقتي بتجليات غناه، وبعدي بتجليات تقريبه، ووحشتي بتجليات أنسه، لي ولكم ولجميع المسلمين قولوا آمين. رائدها ربيعة بن كعب الأسلمي. القصة محفوظة، أنا أعلم مباشرة الآن حضر في أذهانكم سل، أسألك موافقتك في الجنة. هذه رواية مسلم. هنالك رواية أوسع أيها الإخوة للإمام أحمد وغيره، وأردت أن أقف عند طوايا هذه الرواية من أجل أن ندرك تماما كيف كانوا يفكرون، وما الذي كانوا يشهدون، وعلى أي منطلق يرتكزون أو أساس. ربيعة بن كعب الأسلمي يا سادة كان شرفه مع السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه كان يخدمه، وجند نفسه لكثير من شؤون الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام مقدما ذلك على حوائجه. يقول: كنت آتي رسول الله وضوءه، يعني ماء وضوءه، فإذا جن الليل ودخل بيته قلت في نفسي: لعل حاجة تنزل في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخدمه، أو كما قال، قال: فأجلس فأبقى أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من داخل حجرته، يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، حتى أتعب أو أمل. والنبي على نفسي النغم العلوي من جمال مناجاته لمولاه وتقديسه له. وشهد الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام روعة خدمة سيدنا ربيعة. وكان من شأن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أن لا يهمل أحدا، وهذا من تمام المكارم وكمالاتها. وليس في الإسلام أحد ملغا، لأن قضية الهداية حظ كل أحد، فالبعيد ينبغي أن تقربه، والقريب ينبغي أن تثبته، والجاهل ينبغي أن تعلمه، والضال ينبغي أن تهديه إلى ما هنالك. وكان شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع الكل أنهم أصحاب حق عليه، رغم أن الواحد منهم إذا شرف بخدمة النبي في جزء لا يتجزأ من حاجاته عد نفسه سيد زمانه لعظيم هذا القرب. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مظهر، كان في طيات مظهر العبودية لله يعيش ويأنس، لكن مفرز ذلك كان في نظر الصحابة أنوار وضياء يمتد لهم إلى ما شاء الله بها يرون استقامة الطريق رضوان الله عليهم. الرواية الأوسع: يا ربيعة سلني أعطك. الرواية المختصرة في مسلم: سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. روايات عديدة: سل، سلني إلى آخره. رواية الإمام أحمد: سلني أعطك. قال: حتى أنظر في أمري يا رسول الله. رواية، ليش اخترت هذه الرواية؟ لأنه فيها حوار، ومنها نستنبط روائع الأدب وروائع اللطف النبوي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما شفنا سيدنا ربيعة مثلا قال له: حتى أنظر في أمري، ما قال له: نبي الله يقول لك سلني أعطك، قال له: حتى أنظر في أمري، هكذا يكون شأنك؟ لا، صلى الله عليه وسلم كان يراعي النفوس ويجذبها إلى واقع لطف تصرفاته لتتأسى وتتأثر، وكان يهمل أي شيء يتعلق بشأنه الشخصي، غير أن الصحابة استقوا هذا المنهج منهم، فكانوا كتلة أدب بين يديه. وتسألني إذن فلما قال له حتى أنظر في أمري؟ أيها الإخوة، إنها فرصة، ولا بد من أن يتريث الإنسان حتى يعلم ماذا يختار. لعلمه هنا بيت القصيد في جوهر القصة، لعلمه ويقينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عند مولاه. فأنا أي شيء سأسأل الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام سأعطاه. فينبغي أن أبتغي المعالي وأن أنخل المراد وألغي الحظوظ. النتيجة تشير إلى هذا بيقين. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى ليال، ثم عاد فسأله. سأله النبي، في ذلك دليل على اهتمام الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام لك. ما يقول بعض الناس إنما هو إسقاط واجب، يعني شو بدك لأعطيك، ما بدي خلي شيء علي. لا، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رؤية الشرف ورؤية الحق ورؤية الفضل للغير لما قدم خدمة. لذلك كان بيقين الخادم سيد الناس، ولا سيادة بلا خدمة. أيها الوجهاء، أيها الأغنياء، يا أصحاب الوجاهة والرتب، إن لم تخدموا من حولكم لن تسودوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأجري على الله، فمن ظن أنه فوق الناس كان أدناهم في القدر في الفضل في كل شيء، ومن ظن أنه مثلهم طولب بحقهم، ومن ظن أنه دونهم لزم أن يترجم صدق ما يظن أو يقول بأي شيء قالوا بالخدمة أن يخدم. فكانوا يحبون خدمة رسول الله على أنهم كانوا يخدمون بعضهم البعض، بل إذا سافروا اشترط كل واحد لدى الآخر أن يكون هو خادمة. والإمارة تعني الخدمة، إمارة لا تعني أن يجلس في الصدر وتقدماه الأمور، لا، أن يخدم من حوله، هذا الأصل. ففي الخدمة سيادة، وإذا بلغ الإنسان السيادة على المنهج السليم هذا يعني أنه قدم الخدمات وحق له أن يكون سيدا. لكن السيادة سيادتان، آنية ودائمة. أما الآنية فهي التي تتعلق بالمصالح، أخدمك في شؤون الدنيا لأصل إلى ما أريد من الدنيا، يتحقق لك ذلك، لكن ينتهي مع انتهاء الأجل، بل مع انتهاء مصلحة. العهد مع الله يبدأ بعقده، وعقد البيع ينتهي عند عقده، هذا معروف. سأله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قد حاور نفسه قبلها، قل نظرت فعلمت المقام والقدر الذي أنزل الله فيه رسوله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يملك أن يطلب ما يشاء من مولاه، لما يشاء ولمن يشاء، وإلا لما قال له سل أو سلني أعطك. ونظرت إلى الدنيا فعلمت أن رزقي فيها مقسوم. يعني شو بدي أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معي مصاري جيب لي مصاري، بيتي ضيق وسع لي، الرزق مقسوم، وهذا أمر آني، ولو طلب لمن عليه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو فعلها لضيق على نفسه ولحرمها من العطاء المطلق، فترك الدنيا بما فيها وطلب الآخرة. سأسأل رسول الله شيئا لآخرتي. فلما سأله رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال ماذا تطلب؟ سلني أعطك. قال أسألك لآخرتي يا رسول الله لآخرتي أن تشفع لي وينقذني الله من النار أو يعتقني الله من النار. شو طلب؟ من النبي ومن الله. بدنا ننتبه لهذه الدقائق أيها الأخوة، لأنه بعض الأحباب تخرصوا كذبا وافتراء في حق ربيعة وفي حق حتى كلام النبي، فقالوا لما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود كما يأتي معنا، إذن رده إلى العمل ولا علاقة للحب في القضية. ألا ما أبعدهم عن الفهم عن الله ورسوله، وإلا لما قال له بالأصل سلني أعطك. لقوا كل الحديث مشان هوى في نفسه في أنفسهم، وفكرة تبنوها. تبنيت فكرة أيها المحجوب، فهذا التبني لا يكفي دليلا، فالرد عليك كثير كثير جدا، كثيرة دلائله. فدهش الحبيب وسر سرورا عظيما، لكن بداية ماذا قال؟ من أعلمك بهذا يا ربيعة؟ كأني به يقول من علمك هذا؟ قال لا أحد يا رسول الله، ولكني تفكرت في أمري، أي نظرت إلى الدنيا فوجدت أن رزقي فيها مقسوم، يعني وأنها ظل زائل، فقلت في نفسي أسألك شيئا لآخرتي. ماذا قال رسول الله؟ هنا انتبهوا أيها الإخوة، نحن دغري حافظين أعني على نفسك بكثرة السجود، لا، في عبارة قبلها قال إني فاعل، إني فاعل، خلاص لك الشفاعة، ولا أسألن الله أن يعتقك من النار، فأعني على نفسك بكثرة السجود. لما ختمها بهذا القول؟ أنا أريد أن أسأل، ليش ما قال له أعني على نفسك بكثرة الأعمال الصالحة؟ هو أعمال صالحة، أعني على نفسك بالثبات بقضايا أخرى، لما ركز على قضية الصلاة؟ طبعا هنا ذكر الجزء وإرادة الكل، كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، لكن لما ذكر السجود؟ قال لأن منتهى الصلاة إيش؟ السجود. ليش؟ في حد ما بيعرف أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو هذه الجملة شو؟ حالية، يعني حالة كونه ساجدا وهو ساجد. قال له بكثرة السجود، بكثرة السجود. يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إيه؟ فأكثر الدعاء، هذا ختام الحديث وهو في مسلم، فأكثر الدعاء. الله، تأملت أيها الإخوة، قلت الله الله، كم هي صورة أخاذة جاذبة للقلب، فيها من الجمال ما فيها. كيف؟ ألقي السمع أخا الإيمان، سأله الشفاعة والعتق من النار، مو هيك؟ شو قال له؟ قال له قبل كل شيء إني فاعل. النبي عليه الصلاة والسلام صفته الظاهرة يوم الله شو هي؟ مو الشفاعة؟ والشفيع الأعظم، وله شفاعات بعدها، أي الشفاعة العامة، وله شفاعات بعدها لا تعد ولا تحصى، فهو له هذا التمييز، وقد أعلنه في الدنيا قبل الآخرة ليعلم الجميع سيادة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنه رائد الموقف. نعم، والعتق من النار، لأنه يعني طلب شفاعة وطلب عتق من النار. الشفاعة مين بده يشفع؟ مين؟ طيب والعتق من النار إيه؟ شو الجواب؟ بكل بساطة واحفظوها يا سادة، إن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل ربيعة رضي الله تعالى عنه بين غفار وشافع، هي القصة كلها، أراد أن ينهض بقلبه فجعله بين غفار وشافع، بين غفار وشافع، قد ذوت مني ذنوبي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بين غفار وشافع قد ذوت مني ذنوبي. أرأيت؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، ألا ما ألذ ذلكم القرب، يغيب الإنسان عن ما سوى الله إذا صدق في السجود. ونهاية المطاف هذا الشأن من القرب مع الله وبالله ولله ومن أجل الله. وهنا المناجاة، إلا أن تكون إماما طبعا لكي لا تشق على من وراءك، هذا مكروه إذا كنت إماما. فكنت وحدك أطل ولك الحق في ذلك، وكلما وجدت دائرة أنسك قد توسعت فلا تتوقف ما دمت مستطيعا، بل قد يغيب عنك أمر المشقة بغياب الحس في استغراقك في أنوار هذا المعنى فتنسى. تسألني أليس في هذا غلو وانت هلا عم تشطح؟ والعجيب أيها الإخوة أن كثيرا من الناس نسوا مسألة إطالة سجوده صلى الله عليه وسلم بقدر قيامه كما ورد في الصحاح، وقد قرأ في القيام بالبقرة والنساء وآل عمران، هكذا الرواية ابتداء قبل أن يكون ترتيب القرآن. قديش بتتحمل قراءة السور الطوال ثلاثة هذول؟ بقدون سجد عم نشطح يا أخي، مالك دايق؟ قول الله يدوقنا مثل ما دوق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل من السلف، منهم عروة بن الزبير، معروفة قصته لما ابتلي في قدمه، معروفة، معروف كلنا يحفظوا هذه القصة. والشاهد فيها أرادوا أن يسقوه شرابا يغيب عقله كي لا يشعر، مثل إذا أن البنج أو ما شابه، فأبى أن يغيب عن الله في بلائه. بس نحن بنحسن ساوية، بدنا نكون على هذا المستوى، نسأل الله العفو والعافية. قال لا، دعوني أصلي حتى إذا ما بلغت السجدة الثانية افعلوا ما بدا لكم. والقصة جدا مشهورة أيها الإخوة. حتى إذا ما بلغ السجدة الثانية بدأوا بقطع رجله، فلم يشعر إلا عند غطسها في القطران، صرخ صرخة ثم أغمي عليه، كان غائب في الله عما سواه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني قد يقول قائل شلون؟ طيب سيدنا النبي قالها هيك وهو المشرع وهو الموحى إليه وما ينطق عن الهوى، هيك قالها؟ يعني أقرب ما يكون العبد هيك حب يقولها هيك مشان هيك تسلاه؟ يعني حاشا، فيها جوهر، فيها سر، فيها عطاء، فيها مفتاح معرفة، فيها أنس قرب، ولكن عند من يصدق مع مولاه سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة، الدنيا ظل زائل وعرضها قليل مهما كثر هذا العرض في يدنا، ذلك أن ما نستقي منها هو حظنا منها، والباقي نحن حراس عليه، لغيرنا شئنا أم أبينا. ولو صدقنا مع الله في آخرتنا كما نصدق مع الدنيا في شأن دنيانا لنجونا. فلنكن ذلك الرجل الذي يطلب لآخرته كما الشأن في سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي، طلب لآخرته أن يكون بين غفارين وشافع. ختاما أيها الإخوة، سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما يروي ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، يقول يوما سمعه رسول الله أو رآه رسول الله في صلاته دون أن يعلم بذلك، طبعا علم بعد ذلك، روايات كثيرة بصلاته وقيامه في ليله، وكان رسول الله معه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. نظر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا ابن مسعود فسر بشأن صلته مع مولاه وهو يعبده. ما الذي شهده؟ الله أعلم، ليقول له سل تعطى. هلا أنت بهالحالة شو بتطلب من الله؟ الله بيعطيك. فاستكان لها عمر، وانطلق بعدها إلى سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلمه، قال له ما الدعاء الذي تدعو به يوم قال لك رسول الله؟ وكأن هنالك رواية تشير إلى أنه خاطبه بها، وهذا قريب بل أقرب من غيره. سل تعطى، شو كان يدعو؟ قطيان، مراكب، عمارات، قصور. قال لا أغادر هذا الدعاء لسيدنا عمر الله يرضى عنهم جميعا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد، في أعلى الجنة جنة الخلد. هي سل تعطى كل شو طلاب عقيدة ومكارم وثبات. قرة عين طلب قرة عين لا تنقطع. قرة العين إذا قلنا تنصرف إلى الأبناء والذرية فهذا جزء من كل، لكن أصل القرة قرة العين هي السرور والراحة والبرد الذي يشعر به الإنسان عند سروره، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكان أعظم سرورا من أي شيء سوى الأعمال كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كان يشعر بسرور ما بعده سرور. وجعلت قرة عيني في الصلاة. لاحظ مطلع الحديث، حبب إلي من دنياكم ما في ثلاث، ديروا بالكم. نعم ما في ثلاث، لأنه التنتين الأوائل مو مع الثالثة، الطيب والنساء. العلماء فكروا وتكلموا، النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المثل وبعض المتون ليأخذ كل منهم يعني همته إذا كان من أهل النظر ويتكلم. منهم من قال أراد ذرية، منهم من قال إن المرأة أي الزوجة من جملة المشاهد الجمالية التي تقربك من الله إن صدقت الله فيها، لأنها منك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إلى ما هنالك الكلام بده أعداد. نعم لاحظ، الطيب والنساء، هي من دنياكم كلها. ثالثة شو لحالة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هون السرور، هون القرب، هون الأنس. أيها الإخوة، أعود لأؤكد بأن طلب سيدنا ابن مسعود كان يشبه ذلك العطاء بين غفار وشافع. فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، وفي رواية لا يبيد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد في أعلى الجنة جنة الخلد. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى ما اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى سنبقى في رحاب الحبيب ولن نخرج من دائرته إطلاقا عبر العمر كله، لكن في رحاب الحبيب عبر يعني تجديد العهد وتوليد الطاقات من خلال الربيع. نحن في ربيع الثاني، لكن مع الحبيب دائما نحن في ربيع. وأحببت صلى الله على الحبيب صلوا عليه، أحببت أن أفتح ملف الرحمة لجوانب عدة تتعلق بسيد الوجود عليه الصلاة والسلام، لشدة حاجتنا إلى ذلك أيها الإخوة، عبر تلك المشاعر التي كملت أسرار وكما أشرت في مقدمة خطبتنا في قلب كل أحد. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر أحدا من رحمته حتى ما لا يعقل، وهنالك شواهد آسرة لا بد من عرضها لننتبه إلى قضية هي من أهم القضايا، أن الإسلام دين الإبقاء والبقاء لا دين الإلغاء، ودين الهداية لا دين الضلالة. فمن حصر الإسلام بمعنى واحد لأجل هوى عنده وضع على الميزان. فلا بد من معرفة كل المكارم وشهود معنى قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لما قال لعلى ولم يقل في خلق عظيم، أو وإنك متخلق بالأخلاق العظيمة، إنما قال لعلى خلق عظيم. لنا كلام إن شاء الله في محله عبر خطبنا القادمة، أسأل الله تحقيق ذلك إن أحيانا، ونسأل الله التوفيق والسداد، وإذا متنا الله يرحمنا. قولوا آمين، ونسأل الله حسن الختام. آمين آمين يا رب العالمين. أخيرا وليس آخرا، خمس جمعيات جاءوا يبغون عطاءكم ورفدكم، فآزروا وساعدوا، جزاكم الله عنا وعنهم كل خير، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلب عند النزع إيماننا، بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك، مع العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا والجميع المسلمين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وأصلح أحياءنا وارحم موتانا، واجمع شملنا على هداك، ويسر لنا أسباب تقواك. يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا. اللهم كل من أراد لهذه البلاد خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لها غير ذلك فاقسم ظهره، واهتك ستره، واجعله عبرة لكل معتبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.